الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان حديثنا السابق عن الإطناب في آيات القرآن الكريم، ورأيت قبل أن أنتقل إلى موضوع آخر أن أتوقف عند موضعين يجدر أن نتوقف عندهما لما فيهما من معان تتعلق بمفهوم الإطناب. أولاً، وجدت في قوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. في هاتين الآيتين إطناب بتكرير، تكرر فعل الكيد مرتين وتكرر فعل الإمهال مرتين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ماذا آخر شيء؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، في تكرير لفعلين. إنهم يكيدون كيدا، أشار رب العالمين إلى هؤلاء الذين يكيدون للإسلام. جاءت كيدا نكرة، تنكيرها هنا لتحقيرها وتفشيلها. كيد يعني كيد شيء حقير، تصغير، نكرة غير معرفة. ولكن حين نسب رب العزة الفاعلية لذاته بقوله وأكيد كيدا، هنا كيد إلهي، التنكير في الكيد الإلهي لتعظيمه وتفخيمه بقدر ما هو تحقير لكيد البشري الضعيف. فإذا هم يكيدون كيدا، ورب العالمين يكيد كيدا. أي كيد سينفذ؟ الكيد البشري الضعيف أم الكيد الإلهي المتحقق الوقوع؟ ويكاد يكون في إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا تهديد غير مباشر. جاء التهديد المباشر في الآية الأخيرة: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل من أربعة حروف، أمهل من أربعة حروف، وكلها تقوم على التمهيل، يعني انتظر. ولكن جاءت أمهل نائب مفعول مطلق رويدة، مهلهم تمهيلا قليلا. كلمة رويدة تجعلنا نبحث عن كلمة محذوفة. ما هي المحذوف هنا؟ والله أعلم، هذا اجتهاد، ربما يكون خطأ أم يمكن صحيح. يخيل لي أن في قوله فمهل الكافرين طويلا، زمنا طويلا أو زمنا قصيرا. مهل، ألا نلاحظ فيها شدة وتعني التمديد مدة أطول، يدل عليها أمهلهم رويدة. فإذا أمهل قليلا ولكن مهل طويلا، ألا يمكن الاستنتاج هذا؟ فمهل الكافرين، مهما مهلتم أمهلهم رويدة. مهل أفادت التأجيل ولكن أطول من أمهلة، ويظهر هالشدة هذه تبين أنه المدة الزمنية الأطول. والله أعلم. أما الموضع الآخر فجدير بالتركيز عليه في سورة البقرة: وجدت إطنابا من نوع غريب يحتاج لتحليل وتركيز. ما هي الآية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبدأ: أيود أحدكم أن تكون له جنة. هل اقتصر الكلام على وصف الجنة؟ يعني حديقة جنة بستان كلا، ولو اقتصر لكان المعنى تاما. أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ لكن الله سبحانه قال في تفسيرها ووصفها: من نخيل وأعناب. تلاحظ في آخر الآية في حصل مصيبة في الجنة أنها احترقت، ولذلك بدأ التصاعد في وصف هذه الجنة وما فيها. لماذا؟ ليكون المصاب بها أعظم وأعظم. جنة ليست جنة عادية، ليست جنة فيها شجرتين أو ثلاث، ليست جنة لا تثمر، نخيل وأعناب. ليس هذا فقط، تجري من تحتها الأنهار. تصاعد الأمر أكثر في وصف هذه الجنة. فإذا من نخيل وأعناب أطناب، تجري من تحتها الأنهار أطناب آخر تصاعدي. ولكن هل توقف الكلام عند هذا؟ كلا، زاد بقوله سبحانه: له فيها من كل الثمرات، تنوع المواسم والفواكه، أطناب جديد. وهذا الأطناب يسموه الاستقصاء. الاستقصاء أي تتبع الشيء حتى لا يترك فيه مجالا، الإحاطة من جميع الجوانب. فإذا له فيها من كل الثمرات، فإذا جنة مليئة بالخيرات، ولكن بالمقابل سيكون أسف صاحبها عليها موازيا لهذا التصاعد. يعني كأنه خط بياني ارتفع صعودا، الآن سينحدر هذا الخط البياني بالأسف والندم. تحولت الآية إلى وصف صاحب الجنة: وأصابه الكبر، درجة أولى في الانحدار. فإذا أصابه الكبر، لا يستطيع أن يقوم بواجبه تجاه الجنة كما يجب. فتيار، تحتاج الجنة إلى من يقوم بالعمل فيها. فإذا أصابه الكبر أيضا استقصاء للمعنى. ما هو المعنى الأخير أو الهدف؟ تصوير عظم المصيبة. فإذا لم هذا الرجل الطاعن في السن لم يقف الأمر عند هذا الحد، وله ذرية ضعفاء، متزوج هو كبير بالسن وأولاده صغار، صار بده عناية بالجنينة وعناية بالأولاد وعناية بده مين يعطيني فيه هو أيضا. لاحظ كيف يعني وعليكم السلام. هذا استقصاء بمعنى اطناب تنازلي الآن، بعدما كان الاطناب تصاعديا وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فإذا تعقد الموقف وصعب على هذا الرجل. وحين وصل الوضع الصعب إلى ذروته تصاعديا وانحدارا، جاء ذكر ما أصاب الجنة من خراب بقوله: فأصابها إعصار، عاصفة قوية. بعد ذكر ما فيها من خيرات جاء ذكر ما أصاب وما أصاب صاحبها أيضا. لم يقف الأمر عند هذا الإخبار، بل أزال الكلام كل احتمال في بقاء الشيء من خيرها بقوله سبحانه: فيه نار فاحترقت، يعني خسارة 100% كما يقولون، إفلاس. لماذا قال فاحترقت؟ قال فاحترقت لأنه في أول الآية قال: تجري من تحتها الأنهار، فلا تظن أن رطوبة الماء والأنهار منعتها من الاحتراق، ما في شيء طفاها يعني، فاحترقت رغم الماء الموجود. ولم يقف الأمر عند هذا الإخبار، بل زاد وجود النار والاحتراق، ولم يكن هناك مجال للظن ببقاء شيء من أوراقها أو ثمارها. وهكذا يمكن القول أن أبلغ استقصاء وإطناب وأكمله تجلى في هذه الآية الربانية، نموذج لقمة الاستقصاء فيه. هذا فيما يتعلق بالإطناب. وهناك موضوع آخر نود التكلم فيه، وهو من أعمدة ويكاد يمثل قسم كبير من البلاغة العربية، وهو فن التشبيه. التشبيه وارد في القرآن مئات الآيات تتضمن تشبيها. أولا، ما هو التشبيه؟ التشبيه حتى يكون هناك تشبيه يجب أن يكون له أركان يقوم عليها التشبيه أساس. لا يكون تشبيها إلا بركنين أساسيين: المشبه والمشبه به. أريد أن أشبه شيئا، أشبهه بشيء آخر، هل أشبهه بذاته؟ لا يكون تشبيها. التشبيه يستدعي ركنين أساسيين: مشبه ومشبه به. متى نلجأ للتشبيه؟ حين تكون صفات مشتركة بين الطرفين: طفل صغير كالزهرة، اللطف والرقة بين الاثنين، طويل كشجرة النخيل، الشيء المشترك هو الطول بين الشجرة وبين الإنسان الطويل. فإذا التشبيه يقوم على مشبه، مشبه به، وجه شبه. لا أستطيع أن أشبه شيئا بشيء إذا لم يكن في صفة مشتركة بينهما. هل تستطيع أن تقول هذا الطفل الصغير كالفيل الكبير؟ أين وجه الشبه؟ يتناقض هذا الكلام، بل يكون صفة مشتركة بين الاثنين. إذا رجل ضخم كالفيل بيمشي الحال بالتشبيه، لأنه الضخامة بتكون الصفة المشتركة. وأخيرا، في أداة اسمها أداة التشبيه. الأداة بتكون مثل الكاف: فلان مثل هذا أو كهذا. بالقرآن في تشبيه حين كان نوح في السفينة هو وجماعة المؤمنين وهي تجري بهم في موج كالجبال. الكاف هي أداة التشبيه يعني مثل الجبال. إذا بحثنا عن أركان التشبيه في هذه الآية فإننا نجدها أربعة، وهي تجري بهم في موج كالجبال. المشبه هنا أمواج البحر. ما هو المشبه به؟ الجبال العالية. أين الأداة؟ الكاف كالجبال. ما هو وجه الشبه؟ الضخامة والارتفاع، وهي تجري بهم في موج كالجبال. فإذا أركان التشبيه قلنا أربعة، مشبه ومشبه به، بدونهما لا يكون تشبيه أبدا. طيب قد هل الأداة ضرورية؟ إذا حذفنا الأداة يشبه التشبيه مؤكدا. طفل صغير، هذا قمر، نقول عنه، مش قلنا كالقمر، لشدة الشبه يكاد يكون نحذف الأداة إذا قوي التشبيه. نأكل ثمارا تينا ونأكل، نقول هذا عسل، ليس عسل هو التين، وإنما لشدة الحلاوة نحذف الكاف كالعسل أو مثل العسل. مثل ما شعرنا بلذة الطعم السكري جعلناه كأنه عسل. أداة نحذفها. متى نحذفها؟ لنؤكد وجه الشبه بين الطرفين. والتشبيه يحتاج إلى ساعات كثيرة وتفصيلات. وجدت بدل أن نغرق بتفاصيل بلاغية أن نعمد إلى آيات قرآنية نبحث فيها عن الشبه والتشبيه وبلاغة التشبيه، وهذا أفضل من أن تكون دراسات تشبه دراسات الجامعية. اقتطفت أو جمعت بعض آيات قرآنية تتضمن تشبيها، سنحاول أن نقرأها ونحللها. في سورة الحج قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن يشرك بالله، فإذا حالة المشبه به هنا حالة المشرك، ومن يشرك بالله هذه حالة. خر من السماء هبط، فإذا الحكم عليه بأنه ساقط عند الله، ليس له منزلة رفيعة، منتكس بضلالة، غارق بأوحال الشرك والكفر والعياذ بالله، لا شأن له. يشبه من سقط من السماء ولا شيء يحميه، طائر مثلا أصيب بجناحه ماذا يفعل؟ سيهوي نحو الأوحال والأرض، ولا منقذ له. وهكذا المشرك، وهو واقع في المعاطب والهلاك لا شك، لن يتوفق المشرك بالله بشيء أبدا. أو كلمة فتخطفه الطير، لنتخيل طائرا صغيرا في الجو وفوقه مجموعة من النسور، ماذا تفعل بهذا الطائر الضعيف؟ ستمزق لحمه قبل أن يصل إلى الأرض. وهكذا المشرك، فإنه واقع في المعاطب في الهلاك الذي لا بد منه. هذه صورة للتمزق والضياع والعياذ بالله، وهي مرعبة مخيفة. خر من السماء فتخطفه الطير فكأنها صورة لما ينتظر هذا المشرك من عذاب في الآخرة. فتخطفه الطير لسورة التشبيه، ولكن ألن تخطفه الملائكة وتلقيه في جهنم؟ فإذا هذا التشبيه. وإذا سألنا ما هي أركان هذا التشبيه، هذا التشبيه ليس تشبيه مفرد بمفرد، هذا التشبيه صورة تمثيل. ما معنى التمثيل؟ أن المشبه والمشبه به مكون من عناصر مشتركة. فالمشبه الذي أشرك بالله وعبد من دونه آلهة، فإذن المشبه هو إنسان في حال كفره وإشراكه، مش مجرد إنسان فقط. الشرط بالمشبه هنا أنه مشرك. المشبه به طائر فقد جناحيه وهوى إلى الأرض، فإذن في صورة تمثيلية. أين الأداة؟ فكأنما، كيف كأن؟ ما هو وجه الشبه هنا؟ وجه الشبه هو صورة التمزق والضياع. هذا المشرك انخلع من حماية خالقه، فالأخطار أحدقت به من كل مكان. عناية الله هي التي تحفظك يا إنسان، إذا لم تحافظ عليها مصيرك الهلاك. وإذا لاحظنا في الآية فنجد حروف، أولا كلمة تخطفه، تهوي، سحيق، ألا تصور حالة مدمرة لكيان هذا الإنسان؟ وأيضا فكأنما فتخطفه، فإذا أفعال تعاقبية في الإهلاك. الفاء تفيد شيء يتعاقب وراء شيء، شيء يأتي وراءه شيء. خلاصة الكلام، هذه صورة حال المشرك بالله الذي يهوي من أفق الإيمان إلى حيث الفناء والانطواء. لماذا؟ ليس مستقرا على قاعدة إيمانية ثابتة، هو مشرك. لو كان عنده قاعدة التوحيد لما أصيب بما أصابه، تقاذفته الرياح، خطفته الطير، فكأن الشهوات تخطفه من كل جهة. لم يصل إلى العروة الوثقى التي تربطه بهذا الوجود، وهو الإيمان الثابت. قال عبد الله بن سلام يشرح للرسول عليه السلام ما رآه في المنام، قال: رأيت عمودا من الأرض إلى السماء، فصرت أصعد أتمسك بهذا العمود حتى وصلت إلى أعلى حلقة فيه فأمسكتها بيدي. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ عرفت فالزم. وصلت إلى الحقيقة الإيمانية، تشبث بها، لا تتركها. وهذا الحديث يجعلني أتذكر آية في سورة إبراهيم على ما أعتقد: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. حين سأل صلى الله عليه وسلم ما هي هذه الكلمة الطيبة، تردد الصحابة في الإجابة، وصار ابن عمر يقول في قلبه إنها لا إله إلا الله. فحين قال صلى الله عليه وسلم إنها لا إله إلا الله، عاتب عمر ابنه لماذا لم تقلها، كان مترددا. أصلها ثابت لأنها حقيقة، وفرعها في السماء أي تصل إلى الله، تنال رضا الله، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، الثواب والأجر من الله والجنة والنعيم والحياة على الإيمان والموت على شهادة أن لا إله إلا الله. أليست ثمارا طيبة؟ تؤتي أكلها كل حين، هي تؤتي أكلها كل حين. ما معنى ذلك؟ أنك أيها العبد رددها كل حين، لماذا لا ترددها كل حين طالما عم تقطف ثمار؟ وبالمقابل ضرب الله مثلا عن الكلمة السيئة، كلمة الشرك والباطل، كشجرة ليس لها أساس، ليس لها حقيقة، ليس لها جذور في الأرض، فهي آيلة إلى السقوط لا ترتفع. ولذلك نلاحظ في الآيتين ورد كلمة ثبت وتثبيت، أصلها ثابت وفرعها في السماء، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، في ثبات وفي تحول. هون الثبات هو الإيمان الحقيقي، وهناك في سورة فاطر وجدت تشبيها، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته كذلك النشور. وفي سورة قاف ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، طلع نضيد ثمار مصفوفة، حبات البلح بالصف منضدة، احنا منقول منضدة منحط عليها الأشياء بالصف، كتب غير كتب أقدار منضدة، أسنان منضدة، ما في طالعة ونازلة أسنان، صف واحد، طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، كالآية السابقة كذلك النشور كذلك الخروج. وفي الزخرف والذي نزل من السماء ماء بقدر، بقدر بعضهم فسره أن كمية الماء التي تهطل من السماء كل سنة هي ذاتها، فإذا أصاب الجفاف منطقة يصيب الفيضان منطقة ثانية، يعني كمية الماء ذاتها نقصت في مكان فاضت في مكان آخر، والله أعلم. هذه الرياح التي أثارت سحاب، والسحاب الذي أنزل الماء، والماء الذي أحيا الأرض، أليست صورة للبعث بعد الموت؟ من يدري، لعل الله ينزل نوعا من الماء فننبت من قبور كما ينبت الزرع. ألم نقرأ يوم تشقق الأرض عنهم سراعا كما تتشقق عن النبتة؟ لعل ماء من نوع آخر ينبتنا كما ينبت النبات. ولذلك دعوة إلى دورة عالم النبات في القرآن الكريم، وحين يتحدث عن النبات وكيف نزل الماء وكيف طلع يذكر كيف نبعث يوم القيامة في سورة تشبيه بين الحالتين. فإذن هذه أثار الربوبية. سبحان الله، سحاب يحمل سحاب ثقال حامل أطنان من الماء، وينزل إلى أرض شدباء جافة ميتة فتحيا بإذن ربها. فاعتبر يا إنسان حين ترى أرضا ليس فيها آثار للإخضرار تمطر السماء فينبت الزرع، اعلم أنك قد تنبت مثل هذا الزرع يوم القيامة وتقوم من قبرك لتحاسب أيضا. سورة تشبيهية مخيفة أيضا. وفي الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت حملت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. بما ختمت الآية: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فإذا إذا لاحظنا بالآية: وهو الذي يرسل الرياح، في آمر يأمرها، خالق خلقها وأمرها. ولننتبه جيدا حين يذكر الرياح في القرآن الكريم في مجال الرحمة والنعمة، وحين يذكر الريح في مجال العذاب. مفردة تعني عذاب. لماذا؟ تيار باتجاه واحد يقتلع أشجار، يخرب بيوت، يدمر، يخرب. الرياح إذا جاء تيار من هذه يأتي تيار مقابل فيحفظ التوازن. فإذا لم تأتي كلمة ريح في القرآن الكريم إلا في مجال العذاب، ولم تأتي رياح إلا في مجال النعيم والماء والغيث وغير ذلك. قد يقول أحدكم: وردت ريح حين أشار بأنه حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح، وصفها طيبة حتى ما نظن أنه فيها هلاك. لماذا؟ لأن الشراع ما بيلزم له رياح، بيطير الشراع إذا برياح، لازم له ريح باتجاه واحد ولكن ليست قوية بحيث تقتلع الشراع، طيبة. وحين ذكر الريح الثانية ريح عاصف، فإذا أصل الريح هي تفيد الريح العقيم بالقرآن، ريحا صرصر عاتية، وصفها ريح، وزد لك أيضا من الأوصاف التدميرية. فهكذا في القرآن إذا بحثنا سنجد ريح في مجال العذاب، رياح في مجال الراحة والنعيم والماء من السماء. وكذلك كلمة مطر لا تأتي إلا بالعذاب، إحنا مستعملها عادة، تأتي غيث وابل إذا زاد المطر، طل إذا خف، فإن لم يصبها وابل زخم فطل، مطر شديد أو مطر خفيف. ولكن متى تأتي المطر؟ بالتدمير، أمطرت مطر السوء، يعني مطر فيه هلاك، غيث في إغاثة. وأحدهم وقف على المنبر يدعو ربه، فأخذ يصف يدعو أنه ربنا يسقي أوصاف غريبة أخافت بعض الناس، فافتكروا رح يصير فيضان بالمسجد، فبدأ يقول أوصاف غريبة: اسقنا ماء سحا مسعنجرا مسحنفرا، يعني عم ينبع. قال أحدهم: يا خليفة نوح، هذا العيس الخراب وليس الغيس. سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هرب من المسخ. أخافه ذلك الخطيب يعني بغرائب الدعاء. وقال أحدهم، وأذكر أن ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله في كتاب عن التاريخ اسمه المنتظم في أخبار ذكر عن أحد الأئمة نسأل الله السلامة، قالوا له يا إمام الغيوم تكاد تلمس الأرض، اذهب لندعو ونصلي صلاة الاستسقاء. ذهب وأخذ يدعو، ما إن بدأ بالدعاء حتى أخذ السحاب بالهروب، أتم الدعاء ولم تبقى ولا سحابة بالجو، كان نزل على الأرض السحاب. ماذا دعا ماذا فعل لا ندري. فقال الشاعر خرجنا لنستسقي بفضل دعائه، وقد كاد هدب الغيم أن يبلغ الأرض، فلما ابتدى يدعو تقشعت السماء، فما تم إلا والسحاب قد انفض. خلص الجو صار صفي، ماذا دعا لا ندري. ولكن الدعاء ليس باللسان فقط، هذه المشكلة. قل
نعم. بس بالنسبة لموضوع الريح والرياح،
نعم
في ملاحظة
تفضل،
لأنه القراءات القرآنية المتواترة يعني وحدت وجمعت في كثير من المواضع في القرآن الكريم، فحتى نخرج من هذا الإشكال ممكن والله أعلم أنه الريح كما ذكرتم الأصل الغالب فيها أن تكون تستخدم للعذاب. ليش؟ يعني لشدتها وقوتها، ولأنها إيش يعني لا تتتابع، ماشية بسكة واحدة. أما الرياح فتستخدم عادة لأجل الغيث والمطر والرحمة، إلا إن قيدت بريح عقيم أو ريح صرصر أو ما شابه ذلك، ريح عاتية، فحينئذ لا تحتمل إلا العذاب والله أعلم. فغالب على الريح أنها للعذاب، لكن تستخدم إن لم تقيد بعذاب أو بصيغة تدل على العذاب ممكن أن تنصرف إلى الريح الطيبة أو إلى الغيث. والغالب في الرياح بالجمع أنها للغيث والرحمة وما شابه ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. نعود إلى التشبيه هنا. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا.
وأيضا عفوا كمان بس من باب التوضيح، يعني كلمة الريح لم تأتي بالجمع يعني بالقراءات، أما كلمة الرياح أتت بالإفراد. يعني ريح صرصر مثلا ما أجت رياح، ما فيها قراءات رياح. أما مثلا وهو الذي يرسل الرياح بشرا قلت نعم. وهو الذي يرسل الرياح، طبعا كيف يعني الذي أتى بالإفراد لم يأتي بالجمع، في مواضع متفق عليها بالإفراد، وهذه إيش إن لم تقيد فتنصرف إلى إيش العذاب. يعني مثلا ريح طيبة هذه معروفة ريح طيبة، ما فيها قراءة رياح طيب. ريح صرصر ما فيها قراءة رياح، أو ريح عاتية ما فيها رياح.
هذا في يعني في قراءات في
اختلاف القراءات. هذا يدل على أنه الغالب مثل كما ذكرتم الغالب في الريح بالأفراد أنها للعذاب، وإن كانت إيش تستعمل لغير ذلك يعني في بعض الأحيان.
المصحف الذي بين أيدينا ليس فيه يعني في قراءة واحدة،
هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل.
نعم.
لأن المصحف الذي بين أيدينا إنما ضبط برواية محددة وهي رواية حفص عن عاصم.
نعم.
المصحف العثماني.
نعم.
الذي كتب في عهد الأصحاب في عهد سيدنا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
كان مجردا من النقط والشكل.
صح.
ونحن الآن إن أردنا أن نضبط مصحفا أن نكتب مصحفا ما لا نكتبه مجردا من النقط والشكل، وإلا لما استطاع أحد أن يقرأ به، ولا قرأ كل حسب هواه. فنحن نضبط مصحفا برواية الآن على حسب رواية محددة، وهي الروايات التي أجمعت الأمة على أنها متواترة ويقرأ القرآن الكريم. فلو ضبطنا مصحفا مثلا على رواية قنبل عن ابن كثير في بعض المواضع لوجدنا أو لكتبنا بدل الرياح الريح. ونحن نلاحظ أن المواضع التي اختلف فيها بين الجمع والإفراد في كلمة الرياح لم تكتب بالألف، حذفت الألف منها في المصاحف العثمانية. نحن لما نضبطها برواية حفص مثلا، حفص يقرأ الرياح، كيف نكتبها؟ نكتب الريح ونضع بعد الياء ألفا صغيرة للدلالة على أنها تقرأ بالألف لا بالإفراد. أما لو ضبطنا على قراءة ابن كثير، ابن كثير قرأها بدون ألف بل بالإفراد، نكتبها الريح ونشكلها هكذا. إذن القضية قضية ضبط على رواية محددة. هذه المسألة كما هو معلوم لدى أهل الفن.
بارك الله فيكم، كلام سليم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا. الآن جاءت سورة التشبيه. كالذي استهوته الشياطين إلى الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
بعد إذ هدانا الله.
هذا تصوير لحال المؤمن الذي هي في الأنعام هذه. الذي يهم أن يرتد في الضلالة بعد الهداية بتأثير من؟ بتأثير أهل الباطل وإغوائهم وإفسادهم وما أكثرهم، يدعون إلى الفساد والأضلال، أعدادهم كبيرة. هذا يشبه حال من استهوته الشياطين وهم من أهل الضلال، وزينت له هواه وحاولت إبعاده عن أصحابه أهل الحق. ما هو موقف هذا الإنسان؟ تتجاذبه ناحيتان، ناحية إيمانية وناحية شيطانية، فهو حيران مضطرب لا يدري إلى أين ينحاز، إلى أصحابه الذين يدعونه إلى الهدى ويقولون له ائتنا، أم الشياطين الذي تجذبه بعيدا. صورة تمثل الحيرة والاضطراب. عليه أن يتخذ قرارا إلى هذا الجانب أو إلى ذاك. وهذا إنسان متمزق نفسيا ضائع روحيا. لماذا؟ يود أن يبتعد عن هدي الله ويسلم نفسه للشياطين. صورة مخيفة لهذا المتحرك في الشرك والضلال. ولكن سبحان الله، هناك أصحاب مهتدون، وفي كل عصر دعاة إلى الحق وإلى الهداية. ومشكلته أنه حيران لا يعرف كيف يتخذ القرار الصحيح، ولكن إن الهدى الإلهي هو الهدى الحقيقي وانتهى الأمر، لا انحراف فيه. وهذا الهدى يحتاجه كل إنسان، وكل دعوات تخالف هذا المفهوم هي ضلال وتخبط وانحراف. وهناك رواية وذكرتها بعض الإسرائيليات عن رجل في سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. كلمة تحمل عليه مش منك تحمله على ظهره للكلب تهاجمه، ترفع عصا حجر، أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في روايات ولا ندري نسبتها من الصحة أن هذا الرجل اسمه بلعام بن باعوراء، أعطي الدعوة بسم الله الأعظم الذي كان يدعو به فيستجاب له أولا، وكان يعني هذا ورد في القرآن الكريم أن سيدنا موسى صار يدعو بني إسرائيل ليدخلوا وهم يرفضون، واذهب أنت وربك فقاتلا. كان يسأل هذا الرجل أن يدعو ربه لينتصروا على الأعداء على الكفار، فكان يدعو بالعكس، يعني يدعو لينهزم موسى والذين معه. لماذا؟ لأنه أتبعه الشيطان، يعني كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، ولكنه انسلخ من هذا الخير وانحاز إلى الشيطان، فصار يعني يدعو على المؤمنين بدل أن يدعو على الكافرين، فكأن الشيطان هو الذي يلقنه الكلام. والمؤثر في بهذا الأمر جملة فانسلخ منها، فكأن الآيات والإيمان جلد له فخرج من جلده هذا الإنسان. الآيات والإيمان كان ملتصق بلحمه، ولكن أخذ يبذل جهدا ليخلع الإيمان ويلبس الكفر والعياذ بالله. كان عنده غطاء إيماني يحميه، فأصبح عاريا من كل غطاء مكشوف للشيطان، انسلخ منها سلخا، كأنه يبذل جهدا ليهرب من الإيمان والعياذ بالله. ما بقى عنده لا حام ولا واق. هذا مخلوق ملتصق بالأرض، لازق ملوث بالطين والأوساخ، يشبه كلبا يلهث إن طارده أحد ويلهث إن لم يطارده أحد، لا ينقطع عن اللهاس، وكأنه انخلع من صورة الإنسان ولبس صورة البهائم والحيوانات والعياذ بالله. الخلاصة: ليس هذا فقط، هذا الإنسان ستبقى البشرية كلها تلهس وتتعب وتغرق في الأوحال والشهوات طالما أنها تنسلخ من دينها ومن قرآنها ومن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أقوام سيصيبهم ما أصاب هذا، أمم تنسلخ من دينها، فتكون النتيجة أن تعيش في أحقر حالاتها كما هو واقع عند بعض الشعوب والأمم، والتي تشبه قطعان من الحيوانات لا وزن لها ولا قيمة. لماذا؟ سلخت عن هويتها، تركت دينها، صارت مكشوفة لك كالإنسان الذي لا يتناول المغذيات ولا الأدوية، فهو عرضة لكل أنواع الجراثيم والأمراض تفتك به. وهكذا حال الأمم والعياذ بالله. وهناك لا تنتهي الآيات التي فيها تشابيه. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. العهن هو الصوف، وبعرف قرأت في بعض أن ابن مسعود كان يقرأها كالصوف المنفوش. ما الفرق بين العهن؟ يعني ما معنى العهن؟ العهن هو صوف. متى نقول عهن للصوف؟ نقول العهن غالبا للصوف حين يلون ويصبغ، يعني لا يكون بلونه الأصلي. والجبال حين تنسب، هل كل الجبال بلون واحد؟ الجبال فيها صخور سوداء، حمراء، بيضاء، نباتات خضر، فإذا حين تنسف سيكون غبارها ملونا كالعهن المنفوش، تشبيه يعني كصوف ملون منفوش. هذا تشبيه لخروج الناس من قبورهم. صورهم وهم يخرجون فزعين خائفين لا يهتدون. إلى أين يتوجهون؟ قالوا من بعثنا من مرقدنا، كأنهم كانوا نايمين وحد فيأنا من النوم، ضائعين. عقولهم طائشة، ألبابهم ذاهبة. لماذا؟ من شدة الرعب. الآية صورتهم بالفراش المتفرق المنتشر، يصير ينجذب للضوء، يصطدم بأي ضوء، لو في نار يدخل في النار، فراش يجذبه الضوء ولا يعرف، يصطدم بعضه ببعض. هذه صورة للبشر يوم البعث، لا يتجهون لجهة واحدة، كل واحد رايح الجهة. لماذا؟ لا يوجد هدف محدد، من عارف. الحيرة ضربتهم من جميع الأحوال. هذه صورة لهول هذا اليوم، شدة اضطراب الناس وحيرتهم. يطيرون كالفراش يتهافتون على الهلاك، ولا يملكون هدفا ولا جهة، إلا أولئك الذين عندهم الإيمان الثابت الراسخ، فيعرفون إلى أين يتوجهون، كما عرفوا في الدنيا كيف يتمسكون بدينهم ويموتون على دين الإسلام. هناك أيضا في هذا المجال خروج الأموات من قبورهم، صورها القرآن الكريم وهم يسرعون وكأنهم يذهبون ليطوفوا حول الأصنام يوم يخرجون من الأجداث سراعا، والجدث هو حفرة القبر، كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. تشبيه لخروج الكافرين يوم القيامة من قبورهم، كأنهم يخرجون إلى داعي يدعوهم. لماذا؟ ليطوفوا حول أوثانهم وأصنامهم. سهم متذكرين ماذا كانوا يعبدون في الدنيا، قوم من القبور راكدين لعبادة الأصنام من جديد، ولكن هذا تشبيه ألا نلاحظ فيه سخرية من سخافة عقول هؤلاء؟ نهضوا من القبور وركضوا للأصنام، طائشون لا يدرون ماذا يفعلون. لقد تركوا في الدنيا من يستحق العبادة وعبدوا ما لا يستحقها، فإذا كانوا في الدنيا في ضياع، ليس غريبا أن يقوموا من قبورهم ضائعين أيضا لا يدرون. إرادتهم سلبت في الدنيا وسلبت في الآخرة. في سورة تشبيهية في القرآن الكريم لحوريات الجنة، في قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، حوريات الجنة. المشبه حوريات الجنة، بماذا شبه الحوريات؟ بياقوت ومرجان. ما هو الياقوت؟ الياقوت هو هذا الحجر الكريم الشديد الصفاء والبياض، والمرجان في احمرار. فشبه حوريات الجنة ببياض الياقوت وحمرة المرجان، فاجتماع الحمرة بالبياض، وهذا من علامات الجمال. لو قال ياقوت فقط كان التشبيه أنهن بلون أبيض، واللون الأبيض أحيانا قد يكون لونا يوحي بالموت والبرودة، فأضاف إليه لونا آخر يبث الحيوية وهو المرجان، فاجتمع البياض بالإحمرار فزاد الجمال جمالا، كأنها لوحة فنية يعني. وفي آية ثانية أيضا شبه حوريات الجنة باللؤلؤ ضمن الأصداف. لماذا؟ لأن اللؤلؤ شيء قيمته غالية وجميل، والأجمل أن يكون مستترا وليس منكشفا كنساء هذه الأيام في الصدف، هنا يزيد من قيمته، فإذا انكشف يبخس يصبح رخيصا موجود أينما كان، كأمثال اللؤلؤ المكنون في كن في ستر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.